أعتقد، وكمان فيرجينيا،
فيرجينيا تمام.
وحصل على البورد الأمريكي في أمراض البطنة وأمراض الكلى، وحصل على عدة جوائز. مساء الخير مارلين، تدرس معاكم. ضيف اليوم هو الدكتور عصام مصطفى، الدكتور الطبيب عصام مصطفى، وهو كاتب ومحلل ومحاضر وطبيب وناشط سياسي. هو رئيس سابق لقسم البطنة وطب الأسرة في مستشفى هانتينغتون بيتش في كاليفورنيا، وتخرج من كلية طب قصر العيني، وعمل كمعيد في جامعة القاهرة، كما درس في القسم الحر الجرافيك في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وهاجر لأمريكا عام 94 وتدرب في جامعتي هارفارد ونيويورك، وكما أسس إعادة بناء مصر بعد الثورة المصرية، وانتخب في عدد من المجالس الإدارات للجمعية المصرية للأمراض البطنة، والتحق بالحزب الديمقراطي الأمريكي منذ هجرته لأمريكا، ويأتي من عائلة كلها أطباء. أهلا بك يا دكتور. إيه موضوع كله أطباء؟ العائلة الطبية، الأخ والأم والأب، إيه موضوع الطب معاكم؟
هي الحقيقة الحكاية، أنا أعتقد الحكاية ليها علاقة بالكالتشر المصري أو حتى في الكالتشر العالمي. يعني هو في للأسف المجتمع المصري مجتمع أبوي، الأب ما بيطرحش أوبشنز قدام أولاده، وبيبقى النتيجة إن المجتمع كمان لو أنت خرجت بره نطاق الأسرة ممكن ما تعرفش تلاقي شغل، وممكن ما تعرفش تلاقي وضع اجتماعي، ممكن ما تعرف، يعني لو خرجت بره نطاق الأسرة الأوبشنز في مصر محددة، والمجتمع فاسد جدا، فبيضطروا القضاء ان يطلع لهم قضاء، وما بيدوك الكيش اوبشن تو اكسبلور حاجات تانية في الحياه. انا كنت ريبيليان شويه لان انا ما كنتش عايز ابقى دكتور. انا كنت عايز ابقى فنان. فطبعا بابا لما سمع كلمه فنان قال لي لا، دي كلمه مش مؤدبه، فنان يعني انت تطلع فنان، لان فنان ده مش هتعرف تاكل يعني. فقال لي الفن ده، انا والدي هو اتعلم يعني بره، بس هو كان تخيله ان الدول المتقدمة ممكن تبقى فيها فنانين لانها بتدي جزء عالي هيومانتي، لكن الدول اللي لسه اندر ديفلوب مش هتقيم الفن. فقلت له انا هجرب الاثنين. الحقيقة هو كان يعني كان عائل جدا، وقال لي طيب انت جرب. فتح ساعتها فنون جميلة في الزمالك قسم الحر، فممكن تروح تدرس فيه بعد الظهر. وانا كان ليا اصحابي هناك، لان انا عبد العزيز الجندي ده كان استاذ هناك، وانا هو في روزا اليوسف، وانا كنت بحب اروح روزا اليوسف طبعا، لان انا كنت كمان معجب بوالده، يعني والده كان يساري في مصر وانا كنت بحبه قوي، كنت معجب بآرائه السياسيه، وكنت بروح مع روزا اليوسف. وبعد كده رحت في الآخر قعدت لغاية سنة تانية، بس طبعا الطب بقى صعب جدا، فاضطريت أسيب الحاجة اللي أنا بحبها على أمل إن أنا أرجع لها تاني لما أكبر بقى وأخلص دراساتي. وأنا فعلا يعني مش ناوي أسيب الموضوع يخلص كده، ناوي أرجع لها قبل ما أموت يعني.
تحت الشر. أنا كنت يعني من ضمن الأسئلة، أول سؤال كنت هسأله هو بالضبط إيه علاقة الطب بالجرافيك، فحضرتك شرحته دلوقتي وده شيء جميل. أي نوع الفن؟
هو الجرافيك ده كنا بنرسم على المعدن، يعني ترسمي بعض الحاجات على المعدن وتطبعيها بعد كده على رسومات يعني. بس أنا الحاجة الجميلة إن أنا وقعت في حب الطب برضه، يعني أنا لقيت في الطب حاجات، لقيت في الطب الجزء الإنساني، انا يعني ولقيته طبعا في امريكا الفلوس طبعا دي حاجه تانية، بس انا قلت لبابا ان انا مش هقعد في المجتمع المصري. انا الحياه دي كانت من الحاجات اللي خلتني اهاجر عن اقتناع. يعني انا ما خرجتش من مصر قسرا او في حاجه زي كده، انا خرجت منها لان انا ما حبيتش قيم المجتمع والديب فاليوز بتاعته ما كانتش، ما
متوافقة.
حسيتش انها متوافقه معايا. حسيت ان انا محتاج حريه اكتر، ومحتاج اعمل تشويسز اكتر، ومحتاج اعيش قيم الحريه والعداله والمساواه. وخصوصا القصر العيني كان تجربه قاسيه جدا، مع يعني عشتها تعبر عن الظلم على كافه الانحاء، يعني في الكوسه والوسطى وقضية الإقباط والمسيحيين في مصر وقضية المرأة. في قضايا الحقيقة أنا ما قدرش أتقبلها كهيومن بين، وحسيت إن أنا إيه اللي يجبرني على إني أعيش في الفاليوز دي، أنا ههرب منها. مش ما قدرتش أواجهها طبعا، يعني أنا مش بعترف إن أنا إنسان قوي. في ناس كانوا بيواجهوا المشاكل دي ويعملوها، أنا ما قدرتش الحقيقة.
على فكرة في أطباء كتير فنانين، فهو في علاقة بينهم، يعني خسارة إنك تسيبها. احكي لي شوية عن كلاب هاوس، عشان أنا يعني سمعت، أنا ما عنديش كلاب هاوس الحقيقة، لسه متأخرة شوية، فبس سمعت عن جروب حضرتك عامله على كلاب هاوس، فتحكي لي عنه شوية؟
الكلاب هاوس انا دخلت عليه بالصدفه، يعني واحد صاحبي بعت لي دعوه ودخلت عليه، وكان حاجه لطيفه لانه انا كنت على الفيسبوك بقالي 10 سنين، فكنت بكتب كتير. لكن كلاب هاوس بيديكي فرصه اكتر للهيومن انتراكشن، يعني بتبتدي تتكلم مع الناس وكده. وبعد كده دخلت، طبعا انا كنت شغال في السياسه بقالي فتره مع الحزب الديمقراطي في ديفرنت كاباسيتي يعني. فالحقيقة دخلت لقيت بالصدفة يعني في جروب اسمه من غير عنوان للأمريكان، فأنا جات ماي اتنشن يعني إيه ناس كاتبين من غير عنوان للأمريكان. فالمهم دخلت وقعدت فترة أسمع في كل الرومز وكده، فمرة دعوني أتكلم، فأنا قلت إن أنا شايف إن المعارضة المصرية عندها مشكلة كبيرة جدا بعد 8 سنين، إن هي مش عارفة تنظم صفوفها ومش عارفة تطلع بمشروع توجهه للشعب المصري، وإن غياب المشروع أفرز عنه غياب القيادات المعارضة، سواء القيادات التقليدية أو القيادات الجديدة، وإنها محتاجة توجه مشروع يوجه إلى الشعب المصري في مجالات التعليم والاقتصاد والصحة والمعتقلين الحد الأدنى للأجور وبقية القضايا وما بعد سد النهضة، القضايا اللي تهم الشعب المصري وقضايا الديون وجدولة الديون ومحتاج كمان توجهها للأطراف الدولية، لأن لازم تحايد الأطراف الدولية. أي معارضة دلوقتي مش هتحايد الأطراف الدولية هتبقى في عرضة لمشاكل كتير جدا. الأطراف الدولية عندها ملفات معينة، 7 ساخنة و15 باردة، أولها التعامل مع الكيان الصهيوني وقضية اضطهاد الممنهج للأقباط في مصر وقضية الخطاب الديني وفصل أو تفكيك الأزهر والكنيسة من العمل السياسي ومن التعامل مع الأوقاف الإسلامية والأوقاف القبطية والشركات الأمريكية وضعها في الشرق الأوسط، زائد قضية حرية المرأة وتمكين مش معقول نبقى عايشين في القرن 21 والناس بتعتبر إنه هبة إنك تخلي المرأة يبقى لها الحق إنها تبقى قاضية في مجلس الدولة. أنت كده ولسه أنت بتحاول تكاتش أب مع عالم، يعني أنا مش هقول لك بقى إن لما تولد بنت في مصر إنها ممكن تحلم إنها تبقى رئيسة للدولة، فضلا عن انها لو بنت مسيحيه كمان انها تحلم ان هي في يوم من الايام تبقى وزيره او انها. وحتى لما بيستخدموا قضيه المراه بيستخدموها كفليفر، يعني ايه يجيبوهم ويصوروهم ويختاروا وزاره شكلهم حلو، يعني الحقيقه كلام اقرب الى القرون الوسطى يعني. المشكله ان العالم بيتقدم جدا مش هنقدر نكاتش معاه. فبعد طرح هذه الملفات على الاطراف الدوليه وتحديدها، اعتقد ان المعارضه لازم تعمل ميثاق جديد لعقد اجتماعي جديد للدوله المصريه تحترم فيه الحريات والحقوق الاقليات وعلى راسها الاقباط اللي بيشكلوا 20% من الشعب المصري، وغير بقى النجيين وكافه الاقليات لا تشعر بالامان لمشروع المعارضه، وخصوصا ان هم خاضوا تجربه السنه اللي بعد مبارك او حتى اثناء مجلس العسكري ما حسوش فيها بالامان، ما حسوش ان النظام البديل للنظام الحالي في مصر هيوفر لهم حقوق وحريات، وبالتالي هم عندهم مخاوف، والمخاوف دي تبدو مقبولة يعني مش مخاوف. القضية الثانية هي قضية الحريات والحقوق. في أي عقد اجتماعي جديد للدولة المصرية لازم تشترك فيه كل كتل المعارضة وكل أطياف الشعب المصري. طبعا دي أول مرة المعارضة المصرية تبقى في الخارج، يعني أنت عندك عمر المعارضة المصرية ما كانت في الخارج القطر المصري، ودي معادلة جديدة. عملية بعد الاتفاق على هذا العقد المجتمعي أو العقد الاجتماعي الجديد، هتبقى يجب أن توجه هذه الملفات وهذه الأفكار إلى الشعب المصري. أنا أعتقد أن المعارضة المصرية عملت دور غير موفق في مخاطبة الشعب المصري بخطاب مش هقول عليه شعبوي بس خطاب الحقيقة بيهاجم رأس الدولة، وبيهاجم بطريقة قد تبدو غير مقبولة الحقيقة، لأنه ما كانش بيطرح بديل معقول وبديل مطمئن للنظام الحالي. وأعتقد أن لازم توجد منصات إعلامية جديدة تكون تطرح الموضوع بعقلانية وتدي الرأي والرأي الآخر، زي موديل كده الجزيرة في أول 10 سنين دي. وفي الحالة دي هتقدر توصل الرسالة بتاعتها في الملفات اللي بتهم الشعب المصري مش اللي بتهم المعارضة. يعني الشعب المصري يهمه الحريات والحقوق ويهمه الاقتصاد بالدرجة الأولى، وخصوصا مع وجود توابع بعد سد النهضة وملفات الديون والوضع الاقتصادي في مصر. في اعتقادي بعد كده هيتم نقل المعارضة من الخارج إلى الداخل، ما تقدرش المعارضة طول عمرها في الخارج. نقل المعارضة إلى الداخل لازم يتم في توقيت، لازم يكون النظام المصري في أزمة، لأنه النظام المصري مش هيقبل أن يقعد مع المعارضة في وهو ما قعدش معاها بقاله 8 سنين إلا في وضع أزمة حقيقية ليه، وجود حراك جزئي في الشارع. الحقيقة الحراك الجزئي غير الحراك الكلي. ثورة 25 يناير كان كيوتك انفايرمنت، لو حصل ثورة عمياء في مصر مش هتساعد على هذا السيناريو، واحتمال تدمر كل محاولات الإصلاح في مصر. أنا أعتقد أن الحراك الجزئي معناه إن في ناس هتبقى معترضة، سواء أنت يعني ناس خرجت في الشوارع لأنها مش موافقة زي، وبتبقى سبونتينيس، يعني مفيش حد بيحدد ثورة، يعني مفيش حاجة اسمها يدوا ميعاد لثورة معينة، مفيش الكلام ده. هو الضغط اللي بيحصل دلوقتي، عملية ضغط شديدة على الشعب المصري، ملفات الحكومة مش قادرة تحلها، النظام المصري داخل في أزمات كبيرة جدا. وأنا في اعتقادي إن لو حصل أي حراك جزئي يجب إن النظام يقعد مع المعارضة ويجد سبيل الخروج من هذه الأزمة.
وعودنا.
إيه اللي هيحصل بقى في عملية انتقال السلمي للسلطة لو حصل، أو عملية إجراء انتخابات، أو عملية فتح المجال السياسي، أو فتح العمل السياسي، أو إنشاء الأحزاب، أو هتبقى لازم في مرحلة انتقالية. المرحلة الانتقالية دي يهتم فيها كتابة دستور جديد، لأن أنا لا أعتقد أن الدستور الحالي يمثل الشعب المصري بأي طوائفه، وخصوصا قضايا الجيش هتبقى في صلب هذا الموضوع. تفكيك الجيش من العملية السياسية في مصر والعملية الاقتصادية عملية صعبة جدا، لأنه الجيش المصري مسيطر على الاقتصاد المصري، مش بس كده مسيطر على العملية السياسية. الحوار ده هيتم بين المعارضة والسيسي ولا هيتم بين المعارضة وبين المجلس العسكري؟ في بعض الريبورتس بتقول المجلس العسكري غير فعال وان كانت لازم تتعامل مع السيسي. فكيف ستخرج هذا الحوار او النقاش بين المعارضة وبين النظام وما يترتب عليه وبين فتح المجال السياسي والعمل السياسي في مصر مرة أخرى وإجراء انتخابات حرة أو تدخل أطراف دولية؟ هيبقى سؤال الساعة، لكن في اعتقادي هتتم بعديه المرحلة الانتقالية اللي هي ممكن تبقى 5 سنين، يتم فيها وضع الدستور بالمسودة أو بالعقد الاجتماعي اللي اتفقت عليه الكتل المختلفة. هذا المشروع طرحناه على كلاب هاوس وسميناه سيناريو سوفت لاندنج، اللي هو وده على فكرة حصل في التجربة المصرية. يعني في بعض المصريين الأمريكان نزلوا في مصر في قبل 25 يناير لما كان في ريبورتس لحسني مبارك، الأمريكان قالوا له إنها هتحصل ثورة وفي 2005، وحسني مبارك ما اهتمش بهذا الموضوع. ونزلوا بعض المصريين الأمريكان وقابلوا البرادعي ساعتها، وقابلوا الإخوان، وقابلوا أعتقد حاولوا يقابلوا اللجنة السياسية بتاع جمال مبارك، وحاولوا يقابلوا ناس عشان مصر ما تدخلش نفق مظلم، لأن العالم يهم استقرار الدولة المصرية. وللأسف غادر بعض قادة هذا الناس السوفت لاندنج ده، ولم يتم الاتفاق بين البرادعي والإخوان ولا المجلس، يعني ولا قدروا يقابلوا حسني مبارك، لكن قابلوا بعض قيادات النظام في ذلك الوقت. أنا قصدي السوفت لاندنج إنك أنت تعمل تغيير بلا قطرة دماء وبلا يعني كايوتيك انفايرومنت، أعتقد هو الحل السيناريو القادم. اللي مش مؤمن بهذا السيناريو أو شايف إن هو أحلام رومانسية فليأتي بسيناريو آخر، يقول خلاص إحنا مش عاجبنا السيناريو ده، إحنا هنعمل سيناريو تاني. أو اللي هو بيقول على فكرة هذا السيناريو فليكسبل، لأن ممكن تاخدي منه وتحط منه زي ما أنت عايز. يعني لو أنت عملت عقد اجتماعي للدولة المصرية تحافظ على الحريات والحقوق، أنا أعتقد إن النظام ممكن ياخد بهذا العقد ويحاول يطبقه. أنا شايف إن الكلام عن، أنا بقول يعني فرضا إن النظام عايز يعمل عملية إصلاح داخلية، أو حتى لو أنا نايب، أنا قلت لحضرتك هذا كده، لو أنا نايب في مستقبل حزب مستقبل مصر واتكلمت عن حريات الأقباط وإلغاء الهوية الديانة من الهوية ووقف سياسة التهجير وتحويل الكنائس إلى قضية إدارية بحتة لا علاقة لها بالسياسة، ووقف الصورة الإعلامية للأقباط في مصر.
وحاجة اتعملت من دول؟
لا، أنا بقول لو أنا نائب في حزب مستقبل وطن مصر، مستقبل مصر، ونزلت وبقيت نائب في مجلس الشعب وطرحت هذا الكلام، أنا أعتقد إن ممكن ناس معتدلين أو من عقلاء القوم يوافقوا معاه، يقولوا لي والله في قضية اضطهاد للأقباط في مصر على أكثر من 50 سنة، ودايما بيتم استخدام قوارق سياسية وبيديهم شوية كنايس يبنوها ويفرحوا. هذا الكلام الحقيقة لم ولن يحل مشكلة الأقباط في مصر، وسيعيش القبطي أو المسيحي في مصر غريبا، حاسس إنه شخص غريب، وبيجد في الكنيسة جوه الكنيسة إنه يلعب كورة وعيال يلعبوا كورة. اتفضل يا فندم.
هندخل في موضوع الأقباط، بس
اتفضل.
عايزة أسيبه على جنب شوية، لأن حضرتك قلت كلام كتير قوي، لأن كلام مهم الحقيقة. دلوقتي حضرتك اوريدي ناس نواب في البرلمان وكانوا بيحاولوا يتكلموا في موضوع الحريات وموضوع الحقوق، زي الأستاذ هيثم الحريري، زي أحمد طنطاوي، يعني في كذا حد حاولوا بيمشوهم أو بيقبضوا عليهم. يعني أحمد طنطاوي دخلوا على البيت بتاعه ولا المكتب وخدوا كل الحاجة ولفقوا له قضية. يعني أنا شايفة اللي بتقوله فعلا كلام ينفع مع دولة عندها حسن نية، لكن أنا ما أعتقدش إن الدولة دي بالنظام ده عندها حسن نية في الكلام ده خالص.
أحرك النظام الشمولي لن يستمع إلى أي
طبعاً.
لن يستمع إلى تحت ضغوط.
وحصل إنه في مجموعة تانية اللي هي مجموعة الأمل، مش ده معمول لهم قضية دلوقتي يعني مقبوض عليهم كلهم، منهم ناس كتير يعني معروفة واتقبض عليهم ودخلوا كمان ضربوهم في نقابة الصحفيين. فيعني النظام ما عندوش استعداد يستمع للمعارضة، هو نظام جيش وعايز يمشيها عسكري، مش عايز تدخل من أي حد تاني، وهي نظام الفرد الواحد. يعني الناس اللي جايبينهم، مش بس النساء اللي جايبينهم في البرلمان، حتى الرجال اللي جايبينهم في البرلمان كلهم برضو صورة، يعني ناس اللي هي حاضر يا فندم نعم يا فندم. فأنا مش لاقي المدخل فين، يعني المدخل غير حاجة إكستريم، ما عرفش إيه المدخل.
في ثلاث حاجات هتجبر أي نظام شمولي على أن يقعد على الترابيزة ويتفاوض معك. نمرة واحد، أزمة حقيقية. أقصد بأزمة حقيقية يعني أماكن، لكن أنت تخيلي أن الديون المصرية اللي بلغت 144 مليار دولار وعليه أنه يدفع 29 مليار دولار، وهو مجبر على دفع هذه الديون في دفعات، خصوصا لو الجارانتو تخلع. القضية الثانية أن عرض دخول مصر اليورو باكس، أو اللي هي عرض بعض الخدمات المصرية، المرافق المصرية بالديون الداخلية في أوروبا، وزي ما حصل في التجربة الرومانية إن جت بعض الأطراف وبقت هي اللي تدير هذه المرافق من أمريكا. يعني كانت تتخيلي إن مرافق حساسة زي الكهرباء والمياه تدار من دولة أخرى، فقضية المياه هتصبح قضية ليس سد للنهضة فقط، هو المشكلة في سدود سوف تبنى على نهر النيل في الفترة القادمة، لأن أصبحت قضية استراتيجية المياه في أفريقيا ملهاش علاقة خالص. يعني مش قضية أثيوبيا، طب وهيجي أوغندا وهتيجي وتدخلات الصين، حتى أمريكا ابتدت تدخل في بعد كوفيد، قررت أنها تغير نظامها الاقتصادي وتدخلها في الاقتصاد العالمي بطريقة مختلفة تماما، وحيتم تدخلات في الدول كتير أفريقية عن طريق شراء المرافق بهذا الطريقة زي ما عملت الصين. فالحقيقة في تغييرات المجتمع المصري مش هيقدر يلاحق عليه، واللي عايشين برا شايفين الصورة أن الموضوع مش هيفضل زي ما هو كده. النظام الشخص الواحد أو الفرد الواحد، النظام الشمولي بيدخل في أزمات هو اللي بيضع نفسه فيه، لأنها رؤية شخصية ورؤية، مهما الإنسان بلغ من عبقرية وحتى كان
رؤية
يظن أن بيوحى إليه من السماء، هو في النهاية هيبقى رأي شخص ويصيب ساعات ويخطئ ساعات. فأنا في اعتقادي أنه اللي هينشئ الأزمة المصرية غير قضايا السد النهضة وغير قضايا المياه وغير قضايا الديون وغير قضايا كتيرة، هو ان النظام المصري نفسه بيدخل نفسه في مشاكل قوية جدا، مش من غير ما تعملي اي حاجة هو هو اللي هيعمل نفسه. نمرة اتنين، تدخل الاطراف الدولية. الاطراف الدولية يهمها في مصر استقرار الدولة المصرية، لانها دولة مجاورة للكيان الصهيوني، وهي على يهمها جدا هذا الكيان ووجوده في دولة مستقرة ودولة غير معادية. قضية عدم استقرار مصر أو تجريف أراضي زراعية أو الناس تبتدي تعمل هجرة إلى أوروبا أو يحصل عمليات الضغط الشديدة على المجتمع المصري، إنك تبتدي تضغطي على الناس وتهجريهم، وينزل ناس في اسكندرية وينزل ناس مش عارف في المحمودية، يعني الحقيقة كلها حاجات تبدو ساذجة، أخطاء ساذجة ويمكن منعها، لكن هي الأخطاء دي هتزيد وهتزيد أكثر، ويتم الضغط على الطبقة المسحوقة من الشعب المصري. في الحالة دي يبقى الحاجة الأولانية اللي هتخلي النظام يقعد مع أي معارضة إن عنده أزمات حقيقية، مش أزمات زي اللي بنسمع عنها لغاية دلوقتي. نمرة اتنين، ضغوط أطراف دولية يهمها استقرار مصر، والأطراف الدولية عندها طبعا كروتوية تبحث عن الاستقرار وتبحث عن البديل العاقل. الحاجة الثالثة وجود حراك في الشارع. الدولة المصرية على مدى سنين كتير جدا واضح ان هي بتخاف جدا من اي حراك في الشارع. اي ناس بينزلوا الشارع الجيش او المجلس العسكري او النظام بيخاف جدا، لانه هو عنده تجربة في 25 ناس تحضر بيها وتحولت الى ثورة شاملة بملايين. واي حد يقول لك ان انا كنت متوقع عزيز، حتى الامريكان لم يتخيلوا هذا الموضوع، لم يتخيلوا الثورة تمر بهذا. فانا في اعتقادي ان الثلاث حاجات دول هيجعلوا النظام، اي نظام شمول، يقعد على الترابيزه ويبتدي يتفاهم. والله حجم التفاهمات دي ممكن تؤدي ان ممكن السيسي يقعد فتره انتقاليه، وممكن يقعد فتره، يعني على حسب قوه اوراق المعارضه وقوه النظام وقوه تداخل الاطراف الدوليه والازمات اللي هتبقى موجوده. مرحله دايناميك
ورغبتها
في التغيير. لكن لازم المعارضه تبقى جاهزه. انا هقول لحضرتك، لو حصل سيناريو زي ما حصل في 25 يناير وفوجئت المعارضه المصريه بفجأة بناس في الشارع باعداد ضخمه وهم ما عندهمش مشروع ولا زعماء ولا قياده ولا سيناريوهات، انا ما ادعو ليه في الكلاب هاوس او في القناه دي، قلت لهم يا جماعه انا شايف ان المعارضه المصريه تعمل نوع من السيناريوهات العقلانيه اللي مشاريع. طيب يعني يبقى في مشروع ليكي، يعني ما هو شكل الدوله المصريه؟ انا اقترح ان شكل الدوله المصريه تتحول من شكل رئاسي الى رئاسي برلماني، لان واقسم كده قدرنا نحولها لنظام برلماني، لان الرئاسي طول ما هو في دوله رئاسيه هتتكرر هذه الصوره عده مرات، اما رئيس ديمقراطي او مدني يتم افشاله او رئيس عسكري احولها الى امبراطوريه عسكريه. احنا الحلول دي بقى يعني تعبنا مش شكل الدوله المصريه في الديسنتراليزيشن. لازم يحصل ديسنتراليزيشن للمجتمع المصري، لازم ينتخب المحافظ، ينتخب عميد الشرطه، ينتخب زي امريكا. يعني النموذج الامريكي في التشيك اند بالانس، وجود مجلس الشيوخ رغم انه يبدو هراء في مصر لكنه مهم جدا، لان لو سيطرت على مجلس الشعب قوه انتخابيه دينيه بس حزب ديني قرر ان هو يعمل يطبق الشريعه وقرر ان هو يعمل دوله بشكل معين، السبيل الوحيد او الاطر الدستوريه الوحيده انك تعملي تشيك اند بالانس، ان يبقى في مجلس شيوخ صعب جدا تسيطري على تلتينه وصعب تمرري شعب فشيوخ فيحصل تشيك اند، وصعب تسيطري على كل المحافظات في مصر لان النظام الانتخاب في مصر ما زال قبلي يعتمد على العائلات الكبيره والدوائر الانتخابيه. يعني هيبقى فيه لازم شكل الدوله المصريه، ما ينفعش تقعدي مع المجلس العسكري او بنفس الافكار بتاعه 2011، ما ينفعش، لان هتتكرر نفس المآسي نفس الافكار ونفس
طيب بس الجيش لما بيمسك الجيش مش هيسيبها لحد تاني ولا لأي شخصية مدنية، وحتى الجوفرنرز المحافظين اللي كنت حضرتك بتتكلم عليهم دلوقتي كلهم جيش، هو حاطط الأهل الثقة مش أهل المعرفة، وبعدين هو مدلع الجيش، يعني هو بيقعد بيديهم في حاجات عشان ويرفع في المرتبات ويمنع مش عارف ضرائب ايه، يعني مسهل لهم تسهيلات. الجيش فعليا بيحبوا السيسي وعادة بيحبوا اي رئيس، يعني هم مش عايزين لان الرؤية سبتونا من ساعة 52 من الجيش، وزي ما قال فرج فودة احنا ماشيين في الدايرة بتاعت الحكم الديني يدي للحكم العسكري وهلوم مجرم. فيعني مش عارفة ازاي هنجيب انتخابات محافظين يكونوا مش ايوة قبلية، لكن انت حاطط لهم حد جيش لواء متقاعد ما هو الوقت المتقاعدين دي هيعمل فيهم ايه؟
بعدين هو تفكيك الجيش من العملية السياسية والعملية الاقتصادية، احنا مش هنخترع العدل، في نماذج كتير جدا لدول فككت الجيش من العملية السياسية، ودي لازم تتم بمشرط جراح. مش هينفع تفكك بالذات العملية الاقتصادية لأنها ممكن تؤدي انهيار الدولة.
طبعا
تفكيك الجيش من العملية السياسية لازم يكون بحرص شامل وبدقة متناهية، لدرجة إن في بعض الدول مثلا أدت للجيش 22% من البرلمان، وأدت للجيش في مرحلة انتقالية إنه يبقى مسيطر على 33%. يعني في نماذج كتيرة جدا عن تفكيك الجيش، لكن الفلسفي كلها إن لازم ما ينفعش تدخلي القرن ال21 في هذه الدولة في هذا العالم، وإذا كنت عايزة تبقي دولة بعيدة عن الغابة والقرود، إن أنت تكوني بيحكم الجيوش، يعني مش هينفع. يعني هو العالم هيسبق ومش هيسمح لك، وهتلاقي نفسك بتتدهوري تدهور غير عادي. فخيانة النخبة المثقفة كانت على مدى طويل جدا في الحياة السياسية المصرية، هي عامل أساسي في المعادلة اللي حضرتك قلتيها، لأن لا يمكن الجيش هيحكم من غير سبورت من النخبة الثقافية. لازم مصر يحصل فيها ثورة ثقافية. الثورة الثقافية تتم من خلال منصات إعلامية، ودي لا تتطلب أجيال. يعني الناس بتقعد تقولي الجيل الجاي الجيل اللي، ما فيش حاجة اسمها أجيال.
ما هو مسيطر على
الشعوب
الإعلام، ما هو اشترى كل الإعلام. الإعلام كان فعليا وقت الثورة كان في إعلام متميز طلع، وناس متميزة جدا طلعت، وقنوات مستقلة، اشترى كل ده
لا
وعمل.
لا، ما احنا بنعمل مشروع من خارج مصر، ما هو سحري. هذا المشروع بعيد تماما عن ما سيحدث. يعني هقول لحضرتك السيناريو دلوقتي ان احنا ان هتعمل مشروع في الخارج من منصات اعلاميه في الخارج بزعامات قياديه في الخارج، وبعد كده في هذا الاطار يتم نقل المعارضه الى الداخل في توقيت معين. لما تحصل مرحله انتقاليه شكل الدولة لازم يتغير، وفي هذه المرحلة الانتقالية انت اوريدي ابتديتي قبليها بسنة عملية في من خلال المنصات الإعلامية، لازم تعملي ثورة ثقافية، لازم في كونسبت تبقى موجودة للنخب الثقافية. انت مش هتخاطبي الميت مليون، انت هتخاطبي سيكتورز معينة من الشعب المصري اللي هي النخب الثقافية التي تتحكم، اللي هي والإعلامية والأكاديمية. الموضوع ليس موضوع مش هيتم في يوم وليلة، ومش هيتم من داخل، يعني مش هتقدري تعمليه في وجود نظام شمولي، لأنه أكيد هيمنع أي يعني خطوات حاجات تانية. أنا بتكلم على الحاجات العامة. يعني تفكيك الجيش من العمليات الاقتصادية عملية أصعب من السياسية، لأن السياسية ممكن تضطري دستوريا، وممكن تعملي صفقات، يعني صفقات مع القادة اللي هم، وممكن تعملي حاجات، يعني ممكن يحدث فيه تفاهمات كتيرة. لكن تفكيك الجيش من العملية الاقتصادية، لأنه عشان تعملي اقتصاد حر، وده ظهر جدا في حكاية جهينة اللي فاتت دي، اللي هي الشركة دي خوفت كتير من المستثمرين، لأنهم دلوقتي انت حتى لو تعاملت مع النظام المصري وكنت مؤيد ليه، فأنت لست بمحمل إنه يجي فجأة فهي الحقيقة نفس الكلام مع صلاح دياب وناس كتير الحقيقة. أنا شايف إن تفكيك الجيش من العملية الاقتصادية لازم تتم بعمليات اكتتاب وتغيير الإدارات وتغيير لأن مش هتقدري تجذبي استثمارات أجنبية حقيقية، مش اللي هي الماركت اللي بيعملوه بيع السندات والهوتمان. لا لا، مش يعني مش هو ده العملية طويلة، لكن أعتقد إن من غير وجود سيناريو المعارضة المصرية هتظل في التي، وأنا أعتقد المعارضة المصرية في التي لأن هي زي ما العقاد قال من الناس من يأسره ماضي. في ناس عايشة أسيرة الماضي، بتفضل أسيرة الماضي بتاعه وتفكر في الماضي بتاعها، والماضي ده حتى إن الماضي بيموت لكن بيفضل حي في أذهانهم، وبيفضل يأسرهم زي ما واحد كده يدخل يضرب واحد ويربطه في كرسي وهذا الشخص يختفي، لكن هو لسه موجود في دماغ الشخص. فتيجي تقولي له فك نفسك، خلاص الراجل مات مات وشبع موت، هو لسه مربوط في الكرسي وقاعد فيه. الحقيقة العبقرية دي كلمة عبقرية منه، إن فعلا أنا شفت في حياتي الشخصية مش بس في المجتمعات والدول ناس عايشين أسرى للماضي بتاعهم ومش عارفين يتحرروا منه. على المعارضة المصرية أن تتحرر من ماضيها وتتوقف الكلام بقى عن محمد محمود ورابعة يعني المذابح والمآسي التي حدثت للمعارضة المصرية، رغم إن هي يعني أكيد هيحصل مراجعات وأكيد هيحصل عدالة انتقالية وأكيد هيحصل حاجات كتيرة في هذه الأمور، لكن يجب أن تتحرر من هذا الماضي وتفكر في المستقبل وتعمل سيناريوهات واضحة. الإدارة الأمريكية بتستغرب جدا، يعني أنا بقول لك إن أنا كنت قريب من بعض الملفات، يعني بتستغرب جدا إزاي أنت تعيش معارضة 8 سنين وما عندكش أي سيناريو لعودة الحياة السياسية، يعني يبدو ضرب من الخيال يعني. ولما دخلت على الكلاب هاوس اكتشفت الموضوع أسوأ من كده، يعني لسه بيتخانقوا على الماضي، يعني لسه في ناس حتى هذه اللحظة بيتكلموا على ماضي حصل من 8 أو 9 سنين،
11
طيب
سنة
11 سنة، يعني حاجة الحقيقة مؤسفة جدا.
نتكلم على القضية القبطية، المسألة القبطية. في حوارنا قبل كده حضرتك قلت لي إنه ما حسيتش قوي بموضوع الأقليات قدر ما لما جيت هنا وأصبحت أنت أقلية،
دي حقيقة.
بس في نفس الوقت حضرتك شفت ده في القصر العيني مثلا في كلية الطب، يعني
دي
مشهور
حقيقة. دي
مشهور
حقيقة.
كلية الطب. احكي لي شوية عن
أنا الحقيقة عندي جرح قديم قوي،
أيوة.
والجرح ده كل ما حد بينكا وأنا ببقى يعني كان ليا صديق في كلية الطب وأنا كنت بدخل معاه امتحانات شفا، لأن أنت بتدخل امتحانات شفا حسب الأسنان، يعني أنا مش عايز أقول اسمه لكن هو الميدل نيم بتاعه القس. فكل ما ندخل الامتحان اللي بيقعدونا 3 أو 4 يسألونا سؤال، فيقول لي اسمك ايه؟ فأنا طبعا كان شكلي في مصر مسيحي عشان مناخيري طويلة شوية، كان هم في بعض الناس وأنا الميدل نيم بتاعي أمين اسمه عصام أمين. المهم بغض النظر عن القضية دي، أنا ما كنتش، أنا كنت color blind، كنت religious blind، ما كنتش بشوف الشخص غير أفكاره، وما اعرفش انا جبت القيم دي منين، يعني انا ما يعني ربما استقيها من اهلي، بس انا فعلا ما كنتش بشوف في صاحبي ده هو دينه ايه ولا دين، يعني انا مش دي القضيه.
أعتقد في أجيال كانت كده، يعني أجيال أنا منها، يعني كنا كده ما بنشوفش الكلام ده.
الكلام، فاول ما ندخل الراجل يقول له اسمك ايه؟ فيقول له انا اسمي كذا القس كذا، فطبعا هو اسم يعني هو، فكان هو بيقول له يعني واحده بس تكفي، كان دايما يقول له الكلمه دي، وانا اطلع الولد يقعد يعيط وانا عيط معاه حاجه يعني تقطع. لا بعدين قلت له فلان مش ممكن تشيل القس دي من يعني قول اسمك، قال لي هو اسمه كده، يبدو ان والده لازم يتقال التايتل قبليها او حاجه زي كده. فانا الحقيقه قلت له طب احنا كده يعني لازم ننفصل، لان انا حياتي كده بقيت، انا بقيت اتعب نفسيا جدا لانه الراجل بيقعد طول الامتحان يبهدل فيه ويسيبني انا خالص بقى انا خارج المعادله. فقلت له مش هينفع كده، يعني يا انت تحول من السكشن يا انا احول، يعني شوف لنا حل، او اروح اقابل والدك اقول له يعني لو دي مشكله دينيه يعني، لكن مش هينفع كده، ده 7 سنين 7 سنين من حياتي. فالحقيقة لما جيت أمريكا حصلت لي مشكلة تانية من نوع تاني، إن أنا اللي بقيت الأقلية وأنا اللي بقيت أخاف أقول اسمي بعد 9/11 عصام مصطفى، ولما أقولها بقى تظهر ملامح وش ألاقي المريضة ملامحها تتغير وابتدي بقى والعيانين يعني، فعلى كل الليفلز يعني ابتديت أحس نفس الإحساس ده، يعني إزاي تعيش أقلية. ولما حصلت حرب العراق وانا كنت في الحزب الديمقراطي، وقلت رايي يعني، قلت لهم انا مش فاهم حكايه ان امريكا تضرب دوله تانية ما ضربتش، مش هي اللي ضربت يعني، كلام غريب يعني. طردوني من الاوضه يعني، قالوا لي امشي، انت ما بتحبش امريكا. فالحقيقه الاقليات بتعمل قرارات لا علاقه لها بالمجتمع المصري. هم الناس مش فاهمين ليه ليه المسيحيين او الاقباط سبورتد السيسي، لان دي قرار اقليه ملوش علاقه بالمجتمع. رايح فين؟ ان احنا عندنا معادلات، والقاده بتوع المسلمين في امريكا ليهم مصالح يعني، مصالح الجل. فابتديت افهم ازاي وابتديت اتعلم من الامريكان ازاي هم بيعالجوا هذه النقطه اجتماعيا. وانا فاكر كلمه قالها لي الجوفرنر بتاع الدلاوير اسمه دكتور وو، وهو جابانيز يعني، اليابانيين ليهم قصه مرعبه في كاليفورنيا لما الحاكم العسكري امر ان هم يحطوهم في وهم كانوا امريكان.
ايوه
فدكتور وو مره بيقول لي انت اسمك ايه؟ فقلت له انا اسمي عصام مستنى. قال لي وات ا بيوتيفول امريكان نيم. انا قلت ايه ده؟ الراجل بيهزر. لا احنا كنا في اجتماع رسمي، ما كانش ينفع يهزر يعني. انا قلت ايه الراجل ده بيهرج عليا؟ بعدين قال لي انت عندك، قلت له انا عندي تو دوترز توينز، واحده اسمها هدى واحده اسمها ايه؟ قال لي وات ا بيوتيفول امريكان نيم. انا قلت لا 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 لا، خدت على جنب بعد ما خلصنا الميتنج. قلت له ايه اللي؟ قال لي ما هي دي امريكان نيمز، ما هو انت امريكا خلاص ما بقتش الامريكي الابيض ال 90% في الاربعينات، امريكا خلاص دلوقتي بقى 45% منها بيض اساسا، بقى اقليه، بقى في حاجه اسمها عرب امريكان، في حاجه اسمها ايجيبشن امريكان، في حاجه اسمها لبنانيز امريكان، في حاجه اسمها ايجيان امريكان، في افريكان امريكان.
الوايت سوبريمسيست يسمعونا.
الراجل قال خلاص بس هذا العهد
مشكلة.
مشكله طبعا، هم خايفين
طبعا.
بس الكلمة عجبتني. قال لي خلاص دي دي امريكان نيم، فما تتكسفش تقول انا اسمي القس، وانا مش دي كلها ايجيبشن نيم، خصوصا لو انت صاحب البلد، خصوصا لو انت مش شخص جاي اميجرانت كمان. فالحقيقة يعني ايه تقبض على واحد بيدرس اللغة القبطية؟ يعني ايه يعني؟ طب ما تدرس اللغة القبطية يعني، انا بدرس اللغة العربية يقبضوا عليا في امريكا؟ ما اقصدش يعني. انا كنت بروح ساندي سكول وسمعت الخبر ده مرة، إن قبضوا على 2 مش عارف في أسيوط، أنا مش فاكر أساميهم ولا فاكر القضية، بيدرسوا اللغة القبطية في مصر، وإن ده ضد القانون. فأنا قلت إيه ده يعني، في ناس قعدوا يعني يحطوا قانون يمنع تدريس لغة، يعني يقولوا مثلا يعني لغة، أنا عايز أدرس أي لغة في العالم حتى لو ليه يعني. فالحقيقة الأقباط يضطهدوا اضطهاد ممنهج في مصر، ليس فقط دستوريا ولا قانونيا ولكن من الشعب نفسه. القضية إن صورة القبطي في مصر أو المسيحي في مصر في التلفزيون المصري والإعلام المصري والصحافة المصرية، يعني إيه يعني أنا أصحابي يدخلوا يحفظوا حصة الدين يخرجون في الحوش، وحتى لو كانوا في مدرسة هي أساسا مدرسة مسيحية، يعني المدرسة نفسها مسيحية بس معظم الطلبة مسلمين، خرجوهم في الحوش، طبعا مش لاقيين لهم مدرس دين، هيجيبوا لهم منين؟ بيجيبوا لهم مدرس الكيمياء لمجرد ان اسمه مسيح، فمدرس الكيمياء يروح يدرس لهم دين ازاي؟ وبعد كده تنتهي الموضوع بمأساة، ان العيال طبعا قاعدين فبيلعبوا، يطلع المدرس يعاقبهم. ما انت لو يعني انت عايز تطلع اطفال في الحوش وما تقول لهم ما يلعبوش، يقعدوا كده زي المسجونين على الارض، انا مش فاهم انا ده ايه ده؟ ده قضيه ممنهجه مش طيب يعني. ايه تقعد تقول لك كل الاطفال المسيحيين اللي مش عايزين يطلعوا يقعدوا يقولوا قل هو الله احد، كل المسيحيين في مصر حافظين قل هو الله احد. طب انا مش فاهم، هو انت بتدرس
ما هي
دين؟
في اللغة العربية كمان، يعني في كتب العربي، العربي اللغة العربية
لا لا،
كلها نصوص دينية.
ما حدش يقدر يعمل كده لأولادي في أمريكا يعني، ما حدش يقدر.
كنا بنحفظها في القراءة وفي النصوص، وكل ده كان كله
ده غير مقبول الحقيقة، تدريس المناهج الدين في المدارس المصرية والمناهج المصرية ورؤية المسيحيين في المناهج المصرية في مصر، كل ده لازم يعد. سياسة التهجير سياسة إنك أنت تحل القضية أن يحصل خلاف بين عائلة مسيحية وعائلة مسلمة في أسيوط فيحصل قتل في أي جانب، فإن أنت تعمل عملية تهجير للعائلة كلها، العائلة كلها تسيب البلد اللي عاشوا فيها الميموريز والأرض والبيت، تقول لهم يلا روح حتة تانية. إيه ده؟ سياسة تهجير ممنهجة علشان أنت بتحل قضية أمنية وعشان مش عايز تحتكم إلى القضاء المصري. عايز تتكلم بقى عن القضاء المصري، دي فضيحة بقى يعني قضية.
ما قال لك إنها أعداد الصلح دي أهم بالنسبة للفلاحين والصعيدة من أي قانون، فعشان كده بيهجروا لسلامتهم. طبعا ده اللي بيقول.
انت بتضحك بقى عليا، وانا طب انا طرف في المعادله مش موافق على هذا الكلام، وانت بتجبرني على هذا الكلام.
أي
وطيب وسياسه بناء الكنائس يعني ايه؟ مش سياسه اداريه يعني، انا عايز ابني اي جامعه في امريكا، ما انا هروح اقدم اكوردنج للاريا، ولو سكان الاريا والاداره، واقدم الورق، ولو في خلاف هروح المحكمه. لكن ايه انت تقول لي انا عندك 60 كنيسه ده بقى انا بديهم لك فيبر؟ ايه الكلام ده؟ انت عايش في الغابه. هذه ليست دوله في القرن العشرين. انت عايش في الغابه وبتتعامل مع الناس اللي موجودين في الغابه دي، مش هينفع هذا الكلام يعني. وبعد كده تقول لي حل اضطهاد الاقباط في مصر ان احنا نزود عدد الكنائس بالنسبه لنا. هذا كلام غير مقبول الحقيقه. يعني الحل هو كتيب مجتمعي، حل دستوري، حل قانوني، حل سياسي. تعمل تجريف للأقباط ليه؟ ما مكرم عبيد كان رئيس وزراء مصر، ليه تعمل تجريف للحركة القبطية أو المسيحية في مصر؟ ليه ما يبقاش في أحزاب مسيحية؟ ليه ما أنت عملت أحزاب إسلامية أنت بتعترف فيها في النظام بتدعي أنه علماني، لكن هو مش علماني. إن الأزهر 33% من الفتاوى بتاعته سياسية في خلال 6 أشهر اللي فات، 33% فتاوى سياسية. طب أنت، أنا مش فاهم. طب يعني لو أنا أنشأت حزب مسيحي في مصر ليعبر عن أقليتي، أنا مش بتكلم عن، طيب القيادات المسيحية تمارس فين؟ طب الأطفال يلعبوا كرة فين؟ يعني إيه طفل يروح النادي الأهلي المصري لمجرد إن اسمه مسيحي؟ ليه في 11 لاعب في المنتخب المصري وكل ما تقول لهم كده يقول لك هاني رمزي، هاني رمزي، هاني. خلاص هاني رمزي دلوقتي مش عارف عنده 50 سنة يعني، هل من الممكن؟ ما هو تمثيل المسيحيين ك20% في المجتمع المصري مش موجود في الظاهر. لا انت شايفاه في ملاعب الكورة، ولا شايفاهم في الفنانين، ولا شايفاهم. يعني الحقيقة غير مقبول إطلاقا ما يحدث في اختبارات الكرة في النوادي المصرية. عشان كده بيبقى في دوري اسمه دوري الكنائس، وانت بتقول ده المسيحيين عندهم جوه كل حاجه، عندهم دوري، علشان انت ما تسمح لهمش يخرجوا من الكنيسه، بيحسوا انهم اغراب، فبيجوا للمكان اللي بيحسوا فيه بالامان ويعيشوا فيه. طب احنا عايزين نخرج المسيحيين من الكنيسه في مصر، عايزين نرجعهم بيوتهم يعيشوا كبني ادمين هيومن. الانسانيه يجب ان تعود الى المجتمع المصري.
هو على فكرة أنا مش وافقة على حكاية الحزب المسيحي، ولكن
لا 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 ما قصدتش، أنا حبيت أضرب مثلا الحياة السياسية، الحياة السياسية يعني اسمح لهم يترشحوا، اسمح لهم يعملوا هم عايزين. طالما لو كانت في الأطر الدستورية، لو أنت قلت ما فيش أحزاب دينية خلاص مش، لكن أنت تسمح لهؤلاء يمارسوا سياسة، ممكن يمارسوا سياسة، ممكن يبقوا مواطنين. أنا لا أعتقد أن المسيحيين في مصر يمارسوا مواطنة. كله بيقول لك المواطنة بقى إكلاشي. لا لا ما احنا عندنا المواطنة. تكلمي أي، لما كلمت قواد المعارضة في الخارج يقول لك احنا المواطنة. يعني إيه المواطنة؟ ما هو مش بيمارس المواطنة، ما هو مش بيمارس حقوقه السياسية، ده مش بيمارس حقوقه الإنسانية مش السياسية. يعني أنت عايز تقول لي إنه في واحد مسيحي يستطيع أن يرتقي في أي حزب في المعارضة أو النظام المصري ليصل إلى رئيس الحزب؟ طب بلاش الأحزاب المسيحية بس يطلع لنا قوات. مش كان في واحد اسمه مكرم عبيد؟ مش مكرم عبيد ده شخصية حقيقية ولا شخصية كرتونية؟ هل هو من الماضي الكرتوني يعني في أفلام الكرتون، ولا هو يومان بين كان موجود وبيحكم مصر؟ أنا بسأل، أنا مش فاهم القضية دي. لكن ما كانش فيه تجريف للقيادات المسيحيه فيما قبل الثوره. ما كانوش بيدخلوا بمعادلات سياسيه، هو مكرم عبيد دخل الحزب وترأس فيه وترشح كنائب، بس ما حدش قال من هو مكرم عبيد.
مظبوط. يعني اتكلمت في ده قبل كده كتير، بس عايزة بشكل محدد رؤيتك لمستقبل مصر دلوقتي.
مستقبل مصر هيتوقف على ماذا ستفعله المعارضة المصرية في الثلاث سنين القادمة.
المعارضة المصرية في الخارج.
في الخارج. أعتقد أن المعارضة المصرية لو ظلت في مرحلة التيه وظلت محبوسة بالماضي، أسيرة الماضي، هيدخل النظام المصري في أزمة ضخمة جدا بسبب الأحداث والضغوط الدولية وسد النهضة والديون، وستدخل مصر في كرايسيس. كيف إذا حدث هذا هتحصل كارثة مصرية، هيحصل مرحلة فراغ سياسي. الفراغ السياسي ده بقى هيملأ بإيه؟ هتبقى مشكلة كبيرة. إذا خرجت المعارضة المصرية بمشروع وأفرز قيادات وعملت ميثاق عقد اجتماعي جديد وانتقلت إلى الحياة السياسية في الداخل، ما عادتش في الخارج، وقعدت مع النظام المصري لعمل خريطة رود ماب للإصلاح السياسي في مصر، أعتقد أن هنشهد تغيير خلال الثلاث سنين القادمة. أما إذا تركنا الموضوع كما هو الآن هتنتهي بثورة عمياء تأكل الأخضر واليابس في مصر، ولا تعرف ما تعرفيش بقى نتائجها، ما هتعرفي ازاي نتائجها، كلها بقى على حسب الديناميك كيف سيملأ الفراغ السياسي. لكن لا يمكن أن تستمر الأحوال كما هي الآن. فكرة تحويل نظام السيسي من نظام عبد الناصر إلى نظام مبارك لم يحدث. كل المعطيات على المدى الثمان سنين اللي فاتوا والمراقبين الدوليين والسياسيين بيقولوا ان هذا لن يحدث، لان كان عندهم امل، لان الادارات كلها الغربيه كان على امل ان النظام بعد استقراره زي ما حصل مع عبد الناصر هيتحول نظام مبارك، يعني هيبتدي يعمل انفراج سياسيه واحزاب سياسيه وانتخابات كرتونيه، يعني كده هو ده اللي كان متوقع. لكن واضح جدا ان النظام ماشي في سكه ربما تؤدي الى فراغ سياسي وثوره عمياء، وفجاه هنلاقي نفسنا في كرايسيس. فانا اعتقد ان ده يتوقف على ما ستفعله المعارضه، واعتقد ان هم يعني ابتدوا لما قعدوا مع بعض وابتدوا يتناقشوا ابتدى الموضوع ياخد حيز أكثر للعقلانية، ولكنه لم يأخذ حيز التنفيذ بعد، لأنهم لسه برضو مربوطين في الكرسي وعايشين في هلاوس الراجل اللي بيضربه، مع أن كل الناس قالوا له أن الراجل ده مات. أنا كل مرة بخش على كلاب هاوس أقول لهم الراجل ده اللي هو كان بيضرب زمان مات، أنت حر.
تجربتك مع الحزب الديمقراطي الأمريكي.
هو أنا الحقيقة لما جيت أمريكا كنت يعني لاكي إن في ناس من اللي كانوا زمايل والدي الله يرحمه كانوا بقالهم فترة طويلة جدا في أمريكا، كان بقالهم 40 سنة، فهم نصحوني قالوا لي عشان تعرف تعيش في أمريكا لازم تندمج في الحياة الاقتصادية والسياسية، لازم تلتحق بحزب سياسي، عشان أنا ما كنتش ليا نشاط في الناس ولم أكن مهتم بالسياسة أساسا. فأنا قالوا لي ارتاح، فرحت الحزب الريبابليكان، طبعا مشون ما عرفش، يعني أنا ما كنتش أعرف، أنا كنت ساعتها عايش في نيو هامش، فرحت الحزب الديمقراطي. فالحياة بسط، لأنه أنا يعني التربية السياسية بتاعتي كلها كانت في أمريكا، وأنا كنت في هارفارد كنت بدرس دراسات، فدرست في بعض الكورسات السياسية هناك في السكول اوف جوفرنمنت، يعني ابتديت احتك بالسياسة، وكانت اكبر يعني نقطة في الطريق يعني في عمل السياسي كانت في حملة تيد ستريكلاند، وتيد ستريكلاند كان مرشح انه يبقى الفايس بريزيدنت بتاع اوباما، يعني كانوا بيختاروا بينه وبين بايدن، بايدن اللي هو الرئيس ده، وكنت انا شغال مع واحد في الباكج اللي هو اقناع اوباما بان ستيت ستريكلاند. المهم يعني، وانا ساعتها موضوع العيادات، لان انا كان عندي فكره معينه في الهيلث انشورنس، كان هوت توبيك ساعتها، وانا اقترحت عليهم فكره العيادات، وعملنا فعلا عيادات في جامعه اوهايو وسنسيناتي وفي عده مدن تاني. وبعديها انا اشتغلت مع الهيلث كوميشنر يعني، وابتديت بقى اشتغلت تاني في حملات اخرى. بس هي الفكرة كلها ان انا يعني في الاخر بقيت موضوع الثينك تانكس، لانها مش موجودة في مصر، والرؤى والتخطيط الاستراتيجي وكده، بقيت هي دي الحاجة اللي انا يعني بحب اقضي وقتي فيها، وبحب اعرض يعني بعض الرؤى والافكار للناس دي. بس لما جات التجربة المصرية، انا بحكم ان انا مصري ساعات بيسالوني، بس انا ما اعرفش حاجه عن السياسه خالص يعني. انا بقابل ناس لاول مره في حياتي اتعامل مع، وانا ما كنتش في الثوره المصريه حتى يعني. رؤية السياسيه كلها نابعه من خبرتي الامريكيه، وليس ولذلك انا بستعين دايما بالناس اللي هم عاشوا التجربه السياسيه المصريه، وبسالهم ينفع الكلام ده ما ينفعش يعني، بقعد استشيرهم يعني، لان انا فعلا مش عارف. قد يكون هذا الكلام حلم رومانسي، قد لا يطبق في الحياة السياسية المصرية، ولكن اللي عايز يطرح بديل يقول. أصلا ما بلاقيش بديل يعني. أنا مثلا بقول له أهو السيناريو، أهو شكل الدولة بالفهم اللي أنا فهمته وأتعلم. فطيب عندك أنت حاجة؟ لا، إحنا عايزين نتكلم على محمد محمود. طب ممكن ما نتكلمش على محمد محمود ونتكلم على، لا طب نتكلم على ربع. طيب مش ممكن نتكلم على أي حاجة في الفيوتشر يعني، مثلا هتعمل له ايه؟ فالحقيقه الناس في بعض الاحوال بيبقى lost in translation يعني، مش قادر اوصل. لكن دي تجربتي، وانا حتى الان انا قررت ان ادرس محاماه، لان انا لقيت ان الطب يعني، انا طبعا العمل في السياسه كل شويه حد يسالك يقول لك انت دكتور، الدكاتره دول بيعتبروهم انهم من المخلوقات المتخلفه اجتماعيا يعني. اول ما واحد يسمع ان هو دكتور خلاص يبقى ده شخص، لان الوقت اللي بتقضيه في الطب طويل جدا، وبتبقي منشغله في العلم الطبي يعني. فاول ما واحد بيقول طبيب بتعملي له بلوك يعني، خلاص يبقى ده الراجل ده مش فاهم حاجه. قلت لا لا، انا لازم ابقى محامي. لو بقيت محامي، المحاماه في امريكا سهله، ممكن تي بوست جراد تاخدي سنتين ونص، وانا بعرف اذاكر طبعا، فعملت الالسات وخلاص وقدمت فعلا. وقلت ادرس قلت اروح ادرس محاماه في يو اس سي، لان انا كنت عايز، مش هتقدري تفهمي السياسه ولا القانون الامريكي ولا تتعاملي الا من خلال بس يعني التجربه. طبعا جه الكوفيد بقى والدنيا باظت خالص، واحنا انشغلنا جدا بقى في المستشفيات، وهرجع انترتين الايدي. فهي دي الفيوتشر بتاعي. بس انا الحقيقه لا اطمح لاي حاجه سياسيه في مصر. انا بحب اشتغل قوي في حاجات باك اوفيس يعني، الحاجات اللي هي نفكر مش عارف نتكلم بتاع، انما الحاجات السياسيه ده السياسيين ده ليهم طابع خاص يعني. واللي يحمل المشروع ده لازم ناس سياسيين يعني، لازم ناس يعرفوا يتكلموا مع الشعب المصري ويبقوا جزء منه. مش هينفع يحمل هذا الموضوع ناس تكنوقراط او اكاديميين، او الحقيقه احنا جربنا الحاجات دي ما بتنفعش، بتبقى مصيبه، مشكله كبيره جدا في الخطاب السياسي في مصر.
دكتور عصام مصطفى، الف شكر.
شكرا فندم، شكرا.